الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا تسقط السفعة بالفسخ المتعقد للبيع بتقايل أو فسخ بعيب. ذكرنا سابقا أن حق السفعة ثابت للشفيع بسبب دخول الشقف المباع أو الحصة المبيعة في ملكية المشتري، يعني أن شريك الشفيع باع حصته من مشتري. السؤال: متى تدخل السفعة على هذا العقد؟ بمعنى متى يكون للشفيع استخدام حق السفعة؟ قالوا: بمجرد البيع ودخول الحصة المبيعة في ملكية المشتري. مضى حديث حول البيع بخيار الشرط أو شرط الخيار، وأنه هل يسقط السفعة أم لا، ومضى فيه تفصيل. السؤال هنا حول بقية الأمور التي تتعقب البيع وتوجب فسخه. أول هذه الأمور التقايل، بمعنى أن الطرفين شريكه البائع يعني شريك الشفيع والمشتري يتراضيان على فسخ عقد البيع المبرم بينهما. ولا شك أن التقايل جائز بل مستحب في أحد طرفيه، يعني لو أن المشتري طلب الإقالة استحب للبائع أن يقيله، والعكس لو أن البائع طلب الإقالة يستحب للمشتري أن يستجيب. المهم أن الطرفين تراضيا على فسخ العقد. لا يخفى عليكم أن التقايل أساسا فرع ثبوت الملكية، يعني إنما يقبل هذا العقد التقايل بناء على دخول الحصة المبيعة في ملكية المشتري، ومن ثم يتراضيان على فسخ السبب الموجب لهذا النقل وإبطال البيع. ونحن نقول أنه بمجرد دخول الشيء في ملك المشتري ثبت حق الشفاعة، فلا يعقل أن يكون التقايل مزيلا لثبوت هذا الحق. فحتى لو تقايلا يبقى إمكان استخدام حق الشفعة من قبل الشفيع جاريا. والسبب هو أن حق الشفعة قد ثبت قبل التقايل، فنحن نقول دخل في ملكيته فثبت حق الشفعة، تراضيا على الإقالة انفسخ العقد. إذن التقايل جاءت مرحلة متأخرة عن ثبوت حق الشفعة ولا يزيله، فيستطيع الشريك أن يعمل هذا الحق ويأخذ الحصة المبيعة. لا فرق، خلاص ثبت له هذا الحق. إذا ثبتناه بعد الفسخ فبطريق أولى يثبت له قبل الفسخ. ومن ثم المسألة هنا لا خلاف فيها، أعني في العقد المنفسخ بالتقايل. وسبب عدم الخلاف أنه لا خلاف أن التقايل جاء في مرحلة متأخرة عن ثبوت حق الشفعة، لم يقترن مع ثبوت حق الشفعة ولم يتقدم عليه، فليس قادرا على إزالته. القاعدة تقتضي أن المتأخر لا يؤثر في المتقدم إلا ما ثبت بالدليل في الاعتباريات. طبعا الموجب الثاني الفسخ بالعيب، لا شك أنه من طرق الفسخ، يعني لو ثبت في الحصة المبيعة في عيب يستطيع المشتري أن يرد العقد ويفسخه بسبب خيار العيب، والعكس لو ثبت في الثمن الذي دفعه المشتري عيب يستطيع البائع أن يرد الصفقة ويرد العقد ويفسخه بسبب خيار العيب. وهنا تنقسم المسألة إلى قسمين، قسم ينفسخ وقسم يقبل بإمضاء الصفقة مع العقد، لأنه هذا معنى الخيار. معنى الخيار إما أن يفسخ العقد الذي ثبت له فيه خيار العين، وهذا يعتمد على العين ثبت في أي طرف، فيكون الفاسق صاحب الطرف. يعني لو كان العيب في الثمن كان للبائع حق الخيار، لو كان العيب في المثمن كان للمشتري حق الخيار. أحد هذين الطرفين يستطيع أن يفسخ، وهذا خياره الأول. الخيار الثاني أن يمضي الصفقة ويطالب بالعفو. دعونا الآن مع الخيار الأول. فسخ أحد الطرفين العقد لوجود العيب، إما البائع وإما المشتري. السؤال هنا، هل يسقط حق الشفعة كما سقط في التقايل؟ التقايل قلنا أنه يجيء في مرحلة متأخرة عن ثبوت حق الشفعة، وبالتالي لا يزيله ولا يؤثر فيه. العيب هنا هل بوجوده وبإعمال أحد الطرفين حقه في فسخ العقد يزيل حق الشفعة أم لا يزيلها؟ نحن هنا بين طريقين للعلاج، إما أن نقول بتقدم ثبوت حق الشفعة، وإما أن نقول بالاقتران ولا ثالث. يعني لا يمكن أن نقول أن حق الشفعة جاء متأخرا عن العيب وخيار العيب. كيف نقول بالتقدم؟ نقول بالتقدم لأن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العلم بالعيب، والعلم بالعيب يجيء في مرحلة متأخرة أساسا لدخول الشيء في الملكية، يعني يجيء في مرحلة متأخرة عن العقد. وإلا لو كان عالما بالعيب قبل العقد ما كان له الخيار. فعندنا عيب موجود قبل العقد بلا كلام، لكنه ليس السبب الحقيقي في ثبوت خيار العيب. الوجود ليس سببا حقيقيا، الوجود مع العقد ثم العلم. مجرد وجود العيب لا يثبت خيار العيب، وجود عقد علم به. فإذا علقنا المسألة على العلم بلا كلام يكون حق الشفعة أسبق، لأنه بمجرد العقد بعت اشتريت ثبت حق الشفعة، ثم علم فثبت له خيار العيب، فيكون خيار العيب جائيا في مرحلة متأخرة، فيكون حاله حال التقايل. فكما أن التقايل لا يزيل حق الشفعة الثابت، كذلك الفسخ لخيار العيب لا يزيل حق الشفعة الثابت. وإما أن نقول لا، المسألة مقترنة، لأن السبب الموجب لخيار العيب هو وجود العيب مع العقد، والسبب الموجب للشفعة هو الشراكة مع العقد. فاقترنا، كان شريكا وكان العيب موجودا، لا الشراكة توجب حق الشفعة لوحدها ولا وجود العيب لوحده يوجب حق الشفعة، فهما إلى هنا متساويان أو متساويان، ما في واحد منهم يتقدم على الآخر. الذي أوجب خيار العيب هو العقد، والذي أوجب خيار الشفعة أو ثبوت الشفعة هو العقد السابق عليه المشاركة، وذاك العقد السابق عليه وجود العيب. ومن ثم تصبح هناك نوع من المقارنة، يعني اقترن الشفعة مع خيار العيب. زين، إذا اقترن هل نقدم حق الشفعة أم نقدم خيار العيب؟ ما معنى تقديم هذا أو ذاك؟ تقديم خيار العيب يعني خلاص يرجع كل شيء إلى محله، لأن المسألة فيها فسخ، فيرجع إلى ملكية البائع، وبالتالي كأن شيئا لم يكن. أو نقول لا، حق الشفعة هو الذي يقدم. قالوا نقدم على ما هو مبنى الشيء الثاني، نقدم حق الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه بتقديم حق الشفعة نضمن حق الشفيع وحق البائع أو المشتري ولا عكس. يعني عندنا هنا حقان، حق للشفيع وهو أخذه بحق الشفعة، وحق للبائع أو المشتري حسب نوع العيب وفي الثمن أو في المثمن فعندنا حقان متعارضان، إما أن نقدم هذا فيثبت حق هذا أو العكس. نقول بتقديم خيار العيب لا يثبت للشفيع شيء. لو قلنا أن خيار العيب هو المقدم خلاص الشفيع ما يلي شيء في الموضوع، الثمن يرجع إلى المشتري، المثمن يعود إلى البائع، وليس هناك موضوعية لحق الشفعة. أما لو قلنا العكس، يعني أن حق الشفعة هو الذي يقدم، الشفيع ضمن حقه وهو حق الشفعة واستخدامها، البائع ضمن حقه وهو الثمن، المشتري أيضا ضمن حقه وهو الثمن الذي دفع، فلو قدمنا حق الشفعة يكون الأمر أسلم لأنه نضمن حقوق الأطراف كلها. أما إذا قدمنا حق الخيار يعني خيار العين فلا، لا نضمن هذا الحقوق، يسقط حق الشفيع. ومن ثم قال ولا تسقط الشفعة بالفسخ. يتحدث هنا عن مجموعة من الفسوخ إن صح التعبير. الفسخ الأول المتعقد للبيع بتقايل، ما بينا قلنا أنه قد تعقب البيع خلاص، أن البيع سبب للشفعة والتقايل قد تعقبه، أو فسخ بعيب. قال أما مع التقايل فظاهر. ليش ظاهر؟ لأنه لاحق بالعقد، والعقد هو السبب في ثبوت حق الشفعة مع الشراكة، فإذا كان التقايل لاحقا له انتهى حق الشفعة أسبق، والشفعة تثبت بالعقد فتقدم. واحد منهم بسبب العقد، واحد لاحق للعقد وليس بسببه، سببه التراضي القائم بين الطرفين البائع والمشتري على فسخ هذا العقد. فإذا العقد ثابت، حق شفعة ثابت، إجت الإقالة بعد ذلك مو مهم عندنا. إذن هذا التقارب ظاهر. قال وأما مع العيب، راح نجي على نظرية الاقتران وليس على نظرية السرق، فلأن استحقاق الفسخ به، يعني متى يستحق أحد الطرفين الفسخ بالعيب؟ قال فرع دخول المعيب في ملكه، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير. نقول له أرجعه إلى ملكية الآخر بسبب وجود العيب، يعني أنه داخل في ملكيته، هل نقول له رجع ملكية الغير ودخوله في ملكه، أي دخول المبيع في ملك المشتري إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا. وفي هذا الوقت، أي وقت وقوع العقد، تثبت الشفعة، فيقترنان. قلنا احنا على مبنى الاقتران عند الشيخ الإسلام، زين إذا اقترنا لماذا نقدم حق الشفيع ولا نقدم حق البائع أو المشتري بخيار العيل؟ قال ويقدم حق الشفيع لعموم أدلة الشفعة للشريع، الدليل الأول عموم أدلة الشفعة، وهذا شفيع فله استخدام حق الشفعة. اثنين واستصحاب الحال، يعني أننا نشك هل لوجود هذا الاقتران بين حق الشفعة وبين ثبوت خيار العيب دخل في إزالة حق الشفعة، هذا الشك نرفعه بالاستصحاب، لأنه قد ثبت في مرحلة سابقة ثبوت الحق في العقد. عدنا شك هذا الطارئ أزال هذا الحق، نستصحب الحال. ثالثا ولأن فيه، أي في تقديم حق الشفعة، جمعا بين الحقين، هذا الذي شرحناه. ليش جمع بين الحقين؟ لأن العيب إن كان في الثمن المعين فيصبح الخيار لمن؟ للبائع، فالبائع يرجع إلى قيمة السوق اللي راح يدفعها منه الشفيع، وإن كان في السوق فالخيار للمشتري، والمشتري يطلب الثمن وهو حاصل له من الشفيع، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول، فيما إذا كان خيار العين ثابتا للبائع، فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشخص عينا وقيمة ما إلى حق فيه. وكذا لو قدمنا المشتري، هذا هو رأي الشهيد الثاني. رأي ثان في المسألة، قال في الجواهر يظهر من المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة لكن لم يعرف قائله، والذي يظهر من هنا أيضا أنه أحد الأقوال لكن غير منسوب إلى أحد، يقول هذا الراعي نفرق، المسألة فيها اقتران. احنا نقول لا، اذا كان الشفيع قد اخذ بحق الشفعة قبل الفسخ بالعين، نعم يثبت له حق الشفعة، فسخ بالعيب لا يزيله. أما إذا أخذه بعده فلا. إذن المسألة مبتنية على أنه نقدم السابق، فإذا حق الشفعة ثبت سابقا على الفسخ ثبتنا حق الشفعة، الفسخ ثبت ثم جاء ليأخذ بحق الشفعة نقول لا سبقت بها عكاسة، الفاسخ قد فسخ، وربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ فيثبت له حق الشفعة وبعده لا يثبت له. ليش فرق؟ لتساويهما في الثبوت، لما اقترنا تتساويا في الثبوت، فيقدم السابق في الأخذ، الذي أخذ بحقه سابقا أزال موضوع حق الثاني، حين أخذ الشفيع بحق الشفعة أزال حق الفسخ، وحين أخذ البائع أو المشتري، البائع أو المشتري بخيار العيب أزال موضوع الشفعة. قال ويضعف بما ذكرناه من أن هذا الاقتران صحيح تساوي في الثبوت، ونحن بين أمرين، إما أن نقدم حق هذا أو نقدم حق هذا، ما دام في تقديم حق الشفيع إثبات لحقه وحق غيره فما أكو مانع، الحقوق هنا كلها ثابتة. وقيل هذا القول قاله العلامة في التحرير بتقديم حق المتبايعين، يعني أن خيار العيب هو الذي يقدم، والسبب قال لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن بالعقد، العيب مقترن مع العقد والفسخ مستند إليه، والشفعة تثبت بعد العقد لأنها فرع دخوله أي الحصة المبيعة في الملكية، فيكون العيب أسبق. هذا تنظير العلامة رحمه الله في التحرير. قال وفيه نظر، ليش؟ قال لأن مجرد وجود العيب غير كاف للسببية، ولذا لو لم يعلم العقد صحيح، مجرد العيب ليس كافيا، لو لم يعلم العقد صحيح، لو لم يعقد ماكو حق أساسا اسمه حق الخيار. فإذا المسألة مناطة مو بوجود العيب، العيب مع العقد، العيب مع العقد، لأن مجرد وجود العيب غير كافي للسببية، بل هو أي العيب مع العقد. زين، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة، مجرد وجود الشراكة لا يقضي حق الشفعة، يعني جنابك والأخ مشتركان في قطعة أرض على نحو الإشاعة، مجرد هذه الشراكة لا يعني أن لك الحق أن تشتري هذه الحصة، لازم يبيع من طرف فيثبت لك حين ذا حق الشفعة. فإذا كلا الأمرين متوقف على شيء نسميه بالمقتضي وآخر نسميه بالشرط، الاقتضاء للعيب وجود العيب، الاقتضاء للشفعة الشراكة، لكن هذا الاقتضاء لا يؤثر أثره إلا بوجود الشرط وهو العقد، وذاك الاقتضاء لا يؤثر أثره إلا بوجود الشرط وهو العقد، فتساويا، بل هي أي الشركة مع العقد، فهما متساويان من هذا الوجه، وإن كان جانب العيب لا يخلو من قوة. ليش؟ لأن العيب جزء السبب في ثبوت خيار العيب، بينما الشراكة أمر خارج عن العقد، هذا الفارق بين العيب والشراكة، الشراكة أمر خارجي لا ربط له بالعقد، العقد شرطه، لكن العيب جزء السبب في ثبوت الخيار، إلا أن هذه القوة لا توجب التقديم، فالعمل على ما اختاره المصنف أولى، بناء عليه لا التقايل يوجب إزالة حق الشفعة ولا الفسخ بالعيب. إجينا مع وجود العيب ما اختار الفسخ، نقلنا إلى شقين وجود العيب، إما أن يختار الفسخ أو يختار زين، أيضا العيب إما أن يكون في الثمن وإما أن يكون المثنى. الفرد الأول أن يكون العيب في الثمن، فالبائع بالخيار إما أن يمضي الصفقة وإما أن يفسخ. إذا فسخ هذا الكلام متقدم من أن حق الشفعة هو الذي يقدم، لأن اختار الإنباء اختار نفس الكلام يأتي من ناحية ثبوت حق الشفعة، لأنه لا فرق. احنا قلنا العيب وخيار العيب، استخدم الخيار أو لم يستخدم حق الشفعة ثابت، خيار العيب موجود، فهو إما أن يفتح وإما أن يمضي. فإذا مع الفسخ اخترنا تقديم حق الشفعة، فمع الإمضاء بطريق أولى. لكن هناك ترتبات، لأنه إذا اختار البائع إمضاء البيع مع الأخ مع أخذ الأرث ممن؟ من المشتري، لأن الثمن هو المعين. طب هذا المشتري نفترض تارة باع الحصة المبيعة على الشفيع بالثمن المعيب، وأخرى نفترضه باع هذا الثمن الصحيح، صحيح باعها بالثمن المعيب، ثم طالب البائع بالأرش يرجع أو لا يرجع؟ يعني المشتري الذي دفع الأرش للبائع وقد أمضى الصفقة مع من؟ مع الشفيع بذاك الثمن المعيب وأعطى فوقه، هل يرجع على الشفيع بما أعطى فوق ذلك؟ قال ولو اختار البائع. طبعا هذا التفصيل لا يتأتى فيما إذا قلنا بتقديم كما قال العلامة حق المتبايعين، خلاص حق المتبايعين تقدم انتهى، ما هو موضوع للشفعة حتى نتحدث عنه. ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري، يعني أمضى الصفقة وقبل بالثمن ثم أخذ الأرش، رجع المشتري به بالأرش على الشفيع، يقول تعالى أنت اشتريت بالثمن المعيب وأنا أعطيت فوق أرش، فإذا إن كان أخذ بقيمة المعيب. أما لو أن هذا المشتري اشترى من الشفيع عفوا اشترى من المشتري بقيمة الصحيح، أو اشتراه بصحيح مثله، يعني بثمن مثلي صحيح، لا يستطيع المشتري هنا أن يعود على الشفيع بالأرش، لأنه قد اشترى منه الشفيع بالثمن الصحيح وليس معيبا. إذا متى يرجع المشتري بالأرش على الشفيع؟ إن كان الشفيع أخذ بقيمة المعيب أو بمعيب مثله، ثمن تارة يكون قيميا وأخرى يكون مثليا، فإذا قيمي بثمن المعيب فبيرجع بالأرش، مثلي معيب يرجع بالأرش، أما إذا مثلي صحيح أو بقيمة الثمن الصحيح لا يعود وإلا فلا. قال ولو ترك البائع الرد والأرش، يعني قال يلا صفقة ومشى، لا أريد نفسه ولا أريد الأرش، مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب، الشفيع أخذه أيضا بنفس قيمة المعيب أو بمثل المعيب، فلا رجوع له بشيء. الحين يقول له والله هذا البائع تفضل علينا وما ما اخذ الارش، بس انت اعطينا الارش، لا مناسبة للبائع ما دام هو قد اخذه، لانه كاسقاط بعض الثمن، كان البائع نقص في الثمن، واحنا نقول ياخذه بثمن المبيع. سبق من الكلام ان الشفيع انما ياخذ الحصه المبيعه بثمن بيعها، فإحنا نفترض هنا أن البائع بتنازله عن الأرش تنازل عن جزء من الثمن، فلا يستطيع المشتري أن يطالب بالثمن الواقعي للصفقة. قال وكذا لو اختار المشتري، الفرع الأول إذن أن يكون الخيار للبائع لوجود العيب في الثمن، الخيار الثاني المشتري لوجود العيب في المثمن. وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشخص قصة المبيعة قبل بوجودها وطالب بالأرش، قبل أخذ الشفيع أخذه الشفيع بما بعد الأرش، ما يقول له والله تعالى أعطيني أنت أيها الشفيع القيمة اللي دفعتها أولا، أن إحنا نقول أخذها بقيمتها أو بثمن مثلها، فإذا هو باعها عفوا اشتراها بهذا الثمن يشترط 1000، ثم أخذ الأرش صارت 800، ويطالب بالثمانمائة ما يطالب بالألف. نعم، هذه القيمة الحقيقية للموضوع. وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشق قبل أخذ الشفيع، أخذه الشفيع بما بعد الأرش، لأنه كجزء الثمن، أي سقوط الأرش كأن جزءا من الثمن قد سقط. هذا لو أخذ الشفيع حق الشفعة بعد الأرش، يعني بعد أن تنازل البائع، أو بعد أن أخذ المشتري الأرش. ولو أخذه بعد أخذ الشفيع، بعد ما الشفيع أخذ حق الشفعة، المشتري أخذ الأرش، رجع الشفيع بالأرش، يعني يرجع على المشتري يقول يجيب 200. هذا بالنسبة إلى الفسخ بالتقايل والفسخ بالعيب، أو إمضاء الصفقة مع وجود العيب، والمطالبة بالأرش أو عدم المطالبة بالأرش وما يتفرع عليه. زين، عندنا موجبات أخرى للبطلان أو للفسخ. إحنا مضى معنا الفسخ بخيار الشرط ومضى تفصيله، الفسخ بالتقايل ومضى، الفسخ بالعيب ومضى، بقي عندنا موجبات أخرى للفسخ. ما الرأي فيها؟ مثال الفسخ بذاته، كما لو تلف الثمن قبل القاضي. كما لو تلف الثمن قبل القاضي، فهل أن هذا الفسخ يوجب سقوط حق الشفعة أم لا؟ ثلاثة آراء في المسألة. قال: ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب حين قال المصنف رحمه الله: ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ بعيب. نفهم من هذا التقييد أن الشفعة لو كانت أن الفسخ عفوا لو كان بغير العيب بطلت الشفعة، وقد تقدم ذلك في الفسخ بالخيار، أن احنا قلنا في آراء في المسألة ومن جملتها أن الفسخ بالخيار موجب لإزالة حق الشفعة. قال: وبقي تجدد الفسخ بذاته، يعني من دون سبب خارجي، كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض، البيع انفسخ. احنا متباعين على كلي في الذمة فرق، مو يقول لك والله أنا اشتريت هذه الأرض ب50، لا، اشتريت هذه الأرض بهذه الخمسين، لو تلفت هذه الخمسين بطل العقد، لأنه تلف لأحد العوضين. وهذا فرق بأن يقول الله بعته هذه الخمسين، ما حدث 50 معينة حد يقول لو تلفت بطل العقد، بس يقول بهذه الخمسين انتهى، بس تتلف هذه الخمسين بسبب من الأسباب يبطل العقد. الآن يقول يبطل العقد، الفسخ جاء، هذا الفسخ يوجب بطلان حق الشفعة أو لا يوجب؟ قال: وبقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض. ثلاثة آراء في المسألة. قال: وفي بطلانها بتلف الثمن ووجود الفسخ قولون. فرع البيع صحيح، وإذا بطل البيع بطلت الشفعة. وفي بطلانها أي الشفعة بالفسخ الجائي من قبل تلف الثمن المعين قول للشيخ في المبسوط، من حيث أنه أي الفسخ أو تلف الثمن يوجب بطلان العقد. إذا أوجب بطلان العقد معناه أن السبب الموجب لثبوت حق الشفعة قد زاد. وآخر وهو الفاضل في المختلف وولده والماتن، هؤلاء ذهبوا إلى عدم البطلان. ليش؟ قالوا: لأن البطلان من حين التلف لا من أصله، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها. احنا نقول بمجرد وجود العقد ثبتت الشفعة، بعت اشتريت ثبتت الشفعة. موضوع الفسخ متى يصير؟ حين التلف، حين التلف جاء في مرحلة لاحقة، ولذا قال لأن البطلان من حين التلف، من حين تلف الثمن المعين بطل العقد، مو من أصل العقد أزيل. حتى تجي تقول لي والله السبب الموجب لثبوت الشفعة قد زال، لا، العقد صار، الشفعة ثبتت، تجدد الفسخ، فإذا يصير مثل التقايض، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها. هذا الرأي الثاني. وفصل العلامة في القواعد قال وثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت. إذا استعمل حقه الشفيع بمجرد وجود العقد وقبل أن يتلف الثمن ثبتت، وبعده فتبطل. هذا بناء على نظرية الأسبقية. قال الشهيد الثاني والأوسط أوسط، والأوسط أوسط، الرأي الوسط هو الوسط، وهو كونه كالتقايل من حيث عدم البطلان. زين، جناب المشتري الذي اشترى الحصة أو الشقة من البائع اشتراها وباعها على طول، الثاني باعها من ثالث، الثالث باعها من الرابع، افترضها مجموعة من العقود ترتبت على هذه الحصة المبيعة، أو افترضها هبة، أو افترضها وقفا، افترضها ما شئت، بعد أن دخلت في حصة في ملكية المشتري، هذا المشتري تقرر اشترى الأرض من هنا ووقفها لله من هنا، اشتراها ووهبها، اشتراها وباعها، قالوا كل هذه العقود اللاحقة لا أثر لها، يعود الأمر لمن؟ للشفيع. إن أخذ حق الشفعة سقط كل لاحق، ما أخذ تبقى اللواحق على ما هي عليه. زين، الأخ عجبه السعر الأخير، قال أنا أخذ حق الشفعة في المعاملة الثالثة إلى، فيترتب على ذلك صحة المعاملة الأولى والثانية، أخذ الأولى الثانية والثالثة باطلة، أخذ الوسط الأولى صحيحة الثالثة باطلة، وهكذا. والمغرور يرجع على من غر. نحن قلنا المسألة فرع فورية، فإذا لم يأخذ وكان عالما سقط حقه، لازمين من ذاك الصورة. أيوة، ما ملزم أن يأخذ الثمن الثالث المرتفع، هو بكيفه، فإذا أخذ الثالث المرتفع توشف، إحنا نقول له دور أبخص الأسمان وأرخصها وخذه، هو اختار الأرخص بعد هو مساجر، بس يقول الثالث اللي اشترى بثمن مرتفع يرجع على الثاني، وهكذا. قال وكذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع، كما لو باع المشتري الشخصة أو وهب أو وقف، كل هذه التصرفات تعتبر باطلة لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود، بل للشفيع إبطال ذلك كله والأخذ بالبيع الأول. يقول أنها العشر معاملات اللي ترتبت كلها وصارت فيها أرباح خرافية ما أريدها. لا، ما يدري غائب
أو التراخي يسمى
خب تراخي على لا لا إشكال أن التراخي بطريق أولى، بس نقول حتى على القول بالفور تتأتى ذلك، ما علم بالبيع، ما يعلم بوجود حق الشفعة، غائب، فله إبطال ذلك كله والأخذ بالبيع الأول، وله أن يجيز البيع ويأخذ بالبيع الثاني، أو الثاني ويأخذ بالبيع الثالث، لأن كل من البيعين الأول الثاني الثالث سبب تام في ثبوت الشفعة. ليش سبب تام؟ لأنه بمجرد شراء الطرف للحصة صار شريكه، الطرف البائع صار شريكه فيصير حق الشفعة منه، الثالث اشترى صار الثاني شريكه، وهكذا. والثاني صحيح وإن توقف على إجازة الشفيع فالتعيين إلى اختياره، وكذا لو تعددت العقود فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة، إذا استخدم حقه في البيع الأول اللاحقة تصير لا بيع إلا في الملك ما إلى ملكية هذا، وإن أخذ من المتوسط البيع الوسط صح ما قبله وبطل ما بعده. زين، الهبة قسمان فيما نحن فيه، هبة معوضة وهبة غير معوضة. لو أن هذا المشتري وهبها هبة معوضة، بالتالي وهبها وأخذ شيئا في مقابلها، الثمن الذي سيدفعه الشفيع لمن يذهب؟ هل يذهب للموهوب له باعتباره هو دافع العوض، أو يذهب للواهب اللي هو المشتري والمشتري يرجع العوض؟ نعم. قال: ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع، يعني لو اختار استعمال حق الشفعة، بين اللازمة وغيرها، ولا بين المعوض عنها وغيره. لا هبة لازمة ولا غير هبة لازمة. الوقت نوع من الهبة اللازمة، مع ذلك نقول يجوز إبطاله. فيأخذ الواهب الثمن اللي هو المشتري ويرجع العوض إلى باذله، وهو هبة معوضة. ما نقول يروح للموهوب له الثمن، الموهوب إليه العوض ماله، فيرجع العوض ويأخذ هو الثمن. هذا في مقابل ما قاله فخر المحققين في البيضاء، وهو المنقول عن الشهيد في بعض الحواشي، أن الثمن يأخذه الموهوب له وليس الواهب. قال: والشفيع يأخذ من المشتري. الشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع. ليش؟ لأنه المالك الآن، المالك الحقيقي للشخص هو البائع المشتري، ودركه أي درك الشخص أو الشخص لو ظهر مستحقا عليه، يعني لو تبين فيه خلاف، فيه ضمان، فيه كذا، كله على من؟ على هذا المشتري الجديد، فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك. يعني أن المشتري يرجع بالثمن على الشفيع أو العاق وما اغترمه فيما لو أخذه المالك. ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه. البائع إلى الآن ما أقبض المشتري الحصة المبيعة، ما فقط هي في ملك المشتري، المطالب بها المشتري، لكن هنا في حال عدم الإقباض لا يكلف المشتري قبضه منه. يقول روح اقبضها وجيبها لنا كما عن بعض العامة، لا مو مكلف لذلك، تقدر تروح تأخذها مباشرة من البائع، بل يكلف الشفيع الأخذ منه أو الترك. مثلا حق الشفعة ثابت لك، تريد تستخدمه أهلا وسهلا، ما تريد تستخدمه تتركه، لأن الشخص هو حق الشفيع، فحيثما وجده أخذه، ويكون قبضه حال قبضه من البائع، يعني فيما لو أن الشفيع ذهب إلى البائع وأخذ منه، يكون قبضه كقبض المشتري، والدرك أو الدرك عليه على التقديرين، أي على المشتري، فيما لو كان فيها نقص أو فيها شيء يستوجب الضمان أو كذا، على المشتري لأنه هو المالك الحقيقي، سواء قبض أو لم يقبض. هسه بعض الأمور يغرمها للبائع للشفيع ويرجع على المشتري بلحاظ أنه لم يقبض بعض، بس المشتري شغلنا احنا نقول له انت ما عندك شغل ويا البائع، انت شغلك ويا المالك الحقيقي، المالك الحقيقي للجزء المباع هو المشتري وليس البائع. لكن فيما لو كانت الحصة لا تزال تحت يد البائع، لا نكلف المشتري بإحضارها، الشفيع يروح يأخذها أو يتركها بكيفه، الأمر لا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.